الإمام هكذا شيخنا،
أي إمام؟ نعم،
الخط اللي خلفه متصل.
نعم،
في هنا ساريتين ولكن الإمام متوسط ساريتين.
نعم،
الناس التي تصلي هنا هل خرجت عن النهي بين الصلاة بين السواري كما هو حصل في مسجد صلاح الدين؟
إذا بيصلوا ناس هون وناس هون،
هذول داخلين.
نعم،
هذول داخلين بالنهي. أنا أسأل على هنا الشيخ،
إذا هذا الصف
نعم
يكتمل من هون من هون داخل في النهي.
نعم،
إذا عادة الناس في وقت من أوقات صلاة الخمس كالفجر مثلا بيعرفوا أهل المحلة أنه ما بين الساريتين ما بين العمودين لا يكمل،
نعم،
فمش داخل في النهي. واضح إلى هنا؟ كويس. فإذا جاء رجل أو أكثر وجد الصف هكذا، فهو وجد فراغا هنا أو هنا، فلا ينضم إلى هذا الصف لأنه منقطع، ويؤسس صفا هنا هو من حيث الصورة الصف الثالث، ومن حيث الشريعة الصف الثاني. أعطيتك الجواب؟ طيب، أما بالنسبة لما يقع بصلاح الدين فهذا الصف منقطع من الناح، أما وراء الإمام فهو متصل. أما هذه الصورة هنا ساريتين عمودين، التفصيل كما سمعت، إذا هنا الصف هذا بيتسع لعشر أشخاص مثلا، فصلى ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، وهذا المعهود بسبب قلة الزباين في صلاة من الصلوات كما قلنا، هذا الصف غير منقطع لأنه هو نفسه ما كمل. لكن لو كمل ما بين الساريتين وجاء واحد من هنا أو واحد من هنا أو كليهما من هنا ومن هنا، صار هذا الصف بلا شك منقطع، حينئذ يجب الصف هنا في الأخير.
الله يجزيك خير. ملاحظة الشيخ،
تفضل.
بالنسبة لمسجد صلاح الدين خلف الإمام متصل الصف، ولكن يكمل بين الساري من الجهة اليمنى من الجهة اللي قطع المنبر. فإيش الفرق بين هذه وبين اللي في صلاح الدين شيخ؟
لأنه اللي وراء الإمام نقدر نعتبر المنبر كسور، كسور مثل يعني لو فرضنا المنبر على السنة، على السنة بمعنى ثلاث درجات، والصف الأول اللي هو يلي الإمام مباشرة متصل، إجوا كملوا الصف الأول من وراء إيش؟ السور. هذا منقطع بلا شك، لكن اللي هو وراء الإمام فهو غير منقطع. عرفت الصورة هذه من خيالية؟
معلش طول بالك
عليه
شيخنا،
يعني طول بالي عليك، عم اقول لك عرفت الصورة هاي الثانية؟
أنا وضحت الصورة بالنسبة لي على إنه اللي خلف الإمام اللي ماخذ المسجد ككل كما هو حصل في مسجد صلاح الدين، هو هذا الصف
صورة أنا
صف مقصي.
معليش هذا فهمته ولك حق إنك تفهمه، لكن الصورة اللي مثلتها أنا هو جواب سؤالك، هذه الصورة وضحت لك؟ هذا هو. أنا قلت إنه نفترض إن المنبر سني، يعني ثلاث درجات، يعني لا يقطع الصف المحصور في المسجد بين الجدار الغربي والجدار الشرقي، فهذا الصف وراء الإمام متصل، لكن إجوا ناس عن يمين المسجد أو عن يساره وعقدوا تمام الصف اللي هو وراء الإمام، هذا بهالصورة هي بيكون إيش؟ منقطع.
حتى اللي خلف الإمام أيضا كله كصف منقطع أصبح.
لا، هذا الذي أنا أريد أن أخذك، اللي وراء الإمام ما هو منقطع، وهذا أمر واضح جدا، لأنه الذي وراء الإمام يرى حركات الإمام وانتقالاته إلى آخره، بخلاف الذين إيش؟ وراء المنبر في الصورة الواقعة اليوم، وبخلاف الصورة اللي أنا عم أخيل لك إياها. عرفت الصورة اللي أنا عم أصور لك إياها؟ وأنا بهالمناسبة بذكر لك يعني قصة واقعية معي بتبين لك الفرق بين الذين وراء الصف وبين وراء الإمام عفوا وبين الذين هم خلف المنبر. من نحو 30 سنة أو أكثر أو أقل ما أذكر نزلت إلى مصيف مضايا عندنا في سوريا، ما بعرف ذهبت إليها يوم ما، هناك زبداني وبقيل وإلى آخره. إيه ففي بلدة على الجبل مرتفع عن الشارع اسمها البلدة مضايا، فأنا نزلت هناك مع أهلي يعني لقضاء أسبوع تقريبا. نزلت لصلاة الفجر صباح الجمعة إلى المسجد وهو أيضا في الجبل. ما حضر الإمام، نظروا في من حواليهم من الناس الحاضرين، وجدوا شاب يعني وملتهم، قالوا تفضل. فتقدمت وأمنتهم. صبح الجمعة بتعرف أنت السنة قراءة سورة السجدة وسورة الدهر. أنا أولا مالي متقنها حفظا وغيبا، وثانيا عندي فكرة كنت استفدتها من دراستي للفقه الحنفي، حيث ينصون أنه قراءة السورتين سنة، ولكن إذا خشي أن تصبح السنة أمرا واجبا عند عامة الناس فينبغي الترك أحيانا لبيان أن هذا أمر جائز ولا يخل الترك بالصلاة. وبالمناسبة أنا أعرف كان تصير فتن في المسجد الكبير المسجد الأموي لأنه الإمام ما قرأ سورة السجدة، فبعد ما بيسلم بثور عليه العامة كأنه قائل بأذهانه أنه صلى هذا الصف إلا بسورة السجدة. فلعدم إتقاني للسورتين أولا ولكون قائم في ذهني أن الإمام لازم أحيانا يترك هاتين السورتين ولو كان حافظا لهما، أنا افتتحت الركعة الأولى بسورة كافة عين صاد، قرأت فيما أذكر الصفحة الأولى والثانية وركعت، ما حسيت غير الصف كله هبوا ساجدين لأنه ما أتاني من أول تكبيرة، هي تكبيرة السجود سجود التلاوة. هون الشاهد هل ورائي انتبهوا أنه أنا ماني ساجد، فقاموا وشاركوني في إيش؟ في الركوع. هذنك كانوا ما شاء الله ساجدين وعمر ما سجدوا سجد بيطول هذا لما سمعون بقول سمع الله لمن حمده اشتغلت الشوق شربا هنا، يعني أفسدوا صلاتهم. وشو هالإمام وشو هالجاهل ما أدري والله إيش تكلموا. بعد الصلاة عملت لهم كلمة قصيرة وذكرت لهم المعنى الفقهي الدقيق اللي ذكرته. بعدين توجهت عليهم باللغز، يا جماعة القصة إذا وقعت في بلاد العاجم هل ما بيعرفوا اللغة العربية وما بيفهموا على الإمام شو عم يقرأ، ما بيفرقوا بين ألف لام ميم بين كاف هاي عين صاد، ونقرأها كمان على أصول التجويد كاف هاي عين صاد. وين أنتوا عقولكم يا جماعة؟ ما بتفرقوا بين هذا وبين ألف لام ميم؟ لا شك أنه عقولكم وراء البقر والذرة والضاع. عملت لنا الموعظة هذه، فالشاهد اللي وراء الإمام مباشرة مع المنبر بشكل صف وراء الإمام، هل وراء المنبر انقطعوا عن هذا الصف فإني ملومين ومؤاخذين. ولو أخطأ الإمام مثل الخطيئة هذه هيقع معه مثل ما وقع مع أولئك الناس تماما. تماما ايضا في الصوره اللي انا صورت لك اياها. وهذا بصير في المسجد النبوي في المسجد الحرام كثيرا، لكن هناك من يقول معليش انه في ضروره كما نقول بانه صلاه بين السواري في يوم الجمعه مثلا اذا ازدحم المسجد ما في مانع منه، لكن حينما يكون مسجد فارغا لماذا هذا الحشر؟ كذلك الناس اللي بيصلوا وراء الجدار الغربي او الشرقي نفس القضية نفس المشكلة. وبعض الفقهاء اللي بيحبوا انه يعالجوا الامور بحلول انصاف حلول كما يقال، هن اقترحوا فتح الباب هذا اللي تحت المنبر، عرفت كيف؟ على فكر هي اتصل الصوت. بل قال بعضهم ما هو اغرب من ذلك انه هذا المنبر بمنزلة رجلين، كيف؟ هذا وجهة نظري في التفريق بين الصورة هذه اللي انت صورتها الان وبين الواقع في مسجد صلاح الدين.
هي مجرد ملاحظة. طب لماذا هنا حكمنا على انه اذا اكتمل من اليمين واليسار حكمنا على الوسط بالانفصال على انه اصبح بالنهي؟ لتخلي اليمين واليسار اناس، مع العلم انه قلنا اللي عن اليمين هم الصلاة بالنسبة لهم صلوا يوردهم النهي، اللي عن اليسار كان لهم رأوا الامام فالصلاة الصف تام بالنسبة لهم. الخط الوسطاني المنفصل اللي هو بين الساريتين. كما تفضلت شيخنا قلت على انه اذا لم يكتمل فهو صف تام لا يعتبر بالنهي. ولكن لماذا قلنا على انه اذا اجى اناس من الغرب والشرق اصبح مقطوع وداخل النهي؟
هذا بارك الله فيك بيختلف عن الصف الاول.
نعم.
الصف الاول انت تعرف القضاء الخاصه.
نعم.
الذين وقفوا وراء الإمام في الصف الأول في مسجد صلاح الدين لا يقاس بهم الصف الثاني والثالث والآخري، فله فضيلة خاصة. ولذلك أذكر جيدا أنه الإمام الغزالي في الأحياء يقول أنه العبرة بالصف الذي وراء الإمام ومن كان وراء، ما بيقول المنبر لأن المنابر هذه الطويلة يومئذ ما كانت موجودة، لكن كان موجود شيء لعله مثل منبر او اقوى بيسمون مقصوره. المقصوره هي غرفه كان ياوي اليها الامير اللي بيصلي بالناس امام كمحافظه على شخصه من ان يقع به مثل ما وقع بمعاويه وبعلي وبعمر الخطاب والى اخره. فالغزالي بيقول العبره بالصف الذي وراء الامام، اما اللي وراء المقصوره فهو منقطع. هذا هو وجهة النظر يعني التي عندنا.
الله في ذات البيت يوجد نمل، لم نتأذى منه، هل يجوز لي قتله؟
دائما نسأل هذا السؤال ويكون الجواب كالتالي: إذا كان لا يمكن اتخاذ وسيلة لإصحاف النمل وإبعاده عن الإيذاء، إبعاده عن الدار بالكلية أو المكان الذي في الدار مما يتأذى بالنمل، فإذا كان لا يوجد وسيلة سوى القتل فيجوز وإلا فلا. أقصد مثلا أذكر جيدا نحن أدركنا البيوت الخشبية في البلاد السورية خاصة القديمة منها، كان البق، تعرف البق بطبيعة الحال خاصة في أيام الحر الشديد يعني يقلق راحة النائمين بصورة مزعجة جدا، ولذلك كان دأب أهل البيت أنه يتعطوا كل طريق ممكن لإبعاد تسلط البق على النائمين. كان لهم على ذلك عدة طرق، منها من كان ميسورا بيتخذ خيمة من القماش الذي له عيون مشان الهواء، وبلفوا هالخيمة هذه من جميع أطراف الفرشة الأربعة، بحيث لا يمكن أن يدخل البقر من أي سبيل وأي طريق. هذا سبيل وهذا لا يستطيع طبعا إلا ناس عنده شيء من السعة. ناس آخرين بياخذوا الدبس بيحطوا فيه الفرشة لما يجي البق بيعلق فيه ما بيقدر. لكن هل يصير أحيانا وشيء غريب وكأنه سبحان الله بيشعر الإنسان أنه الحوين هذا كأنه عنده أيضا عقلية بتساعده على الحياة
يميز ضرره
لا بيميز مصلحته هنا. فكنا نشعر أحيانا تساقط البق من السقف على الفراش كأنه إيش لك دار ورفقي وعرف أمامه خطر خطر لفوق من دول. كنا نشوف فعلا مثل النمل أحيانا شلون نشوف خط هيك كمان البق شيء رهيب يعني بيتقفى بدل الإنسان منه. فمثل هذه الوسائل أحيانا نستعمل زيت كاز أنتم تسموه كاز نعم نضيف لها زيت. المهم هذا كمان يصب له رائحة ثقيلة ولكن هذا بيأذي البق إذا أصابه مثل الديديتي هذا اللي يستعمل اليوم. فهذه وسائل يعني كنا نستعملها يومئذ والحمد لله الأدوية هذه قطع دابر البق فيما يبدو. فإذا كان لا يوجد وسيلة من هذه الوسائل وأشباهها لمنع أذى النمل لأهل الدار في طعامهم في شرابهم من أغنيه فحينئذ يجوز للضرورة.
لأن وضع على المركز اللي بخرج منه شيخنا بعض الكاز أو بعض المواد الكيماوية اللي تستعمل
هذا بموصل
نعم
إيه؟ عم نحكي
الإماتة والقتل آخر الدواء
لا توجد طريقة لخروج من المنزل.
أنا ما المسؤول توجد ولا أنا
نعم
وأنا أعطي الفتوى أما التنبيه مش عليه.
طيب شيخنا نعلم أنه في نهي عن قتل الضفدع أيضا فهل يجوز أكلها؟
لا ما يجوز.
أنا شو اسمه؟
البطريق.
بطريق هذا من كثر
المرات. طيب. عندك من وإلى مخالب يعني تقتل الطيور وتفترسها هذه حرام أكلها مثل الصقر ومثل النسر وبعض الطيور المفترسة. أما الطيور اللي بتعيش على السمك وعلى الحشيش ونحو ذلك فهي حلال زلال. أنا هديتنا من سبلنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل هذه الآيات مهملة عنده وإلا لا يجوز لمسلم أن يتصور مسلما عزم على إطاعة الله وعلى اتقائه ثم ربنا عز وجل يحول بينه وبين تقواه ولا يعينه هو أمر مستحيل. لكن إني أتبع عين الهوى حبك الشيء يومي ويصب. نمشي إذن
يلا سمع.
استغنى هذه قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
اي والله
نعم
قوله عليه السلام انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله أليس كذلك؟
أي أيوة والله
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله.
ماذا أقول وهل يوفي لك القلم يا شعلة النور إذ عمت بنا الظلم في ظلمة الكفر الهوجاء إذ نفشت جادلت عن سنن التوحيد من هدموا أصنام مكة تولت غير راجعة ونار فارس غطت ما لها همم وتاج قيصر بعد العز ناظمه درا بلؤلؤه قد داسه القدم عليك أنزل رب العرش معجزة عند التحدي جميع العرب قد بكموا ومن أصابعك الأمواه قد نبعت ومن مسيرة شهر أرهب العجم آثار غيرك أوهام وفلسفة وفتنة أشمتت بالحق من يصم آثارك اليوم أفواج قد اتبعت درب الضياء وعزت عندها القيم أنت الإمام فحاشا أن نقارنه فغيرك القاع لكن أنتم القمم ولا أبالغ إن المصطفى بشر لكنه خير من سارت به قدم هذه شهادتنا والله شاهدها ثم الملائك يتلو بعد من علموا لا عجب أذرف دمعي حين أذكركم وهل تلام دموعي حين تنسجم إلى آخره وتاج قيصر بعد العز ناظمه أصنام مكة تولت غير راجعة ونار فارس غطت ما لها همم نعم
هل ثبت نار فارس انها خمدت وانقضت؟
ما قصدت الاثر الموضوع استاذنا وانما قصدت زوال الوثنية
من الذي يفهم قصدك؟ او من الذي يعبر عن قصدك الا لفظه؟ من الذي يفهم قصدك؟
يعني اتبعها ببيت اخر واقصد اثارا له وضعت؟
اما ان تغير او توضي
الجواب الذي تلقيته بطريقة ما عن سؤالك انه بتظن انه من حبك ولا لا بناء على الجواب الذي تلقيته بهذه الطريقة بلا شك انا بعتقد انه انا محبوب اليكما اكثر بكثير من زهير لانه إن كنت تعرف زهير فمن جرايا أنا
وتعرفنا من
الوالد صح ولا لا؟
لا شك
طيب فحينئذ بدك تعرف شو شكواي أنا وشو شكوى هو وأنا بقولكم أنا بصلاح شو شكواي أنا ما بتعرفه شو بدكم تصلحوا إذا كان هناك صلاة صح
دلينا على الطريق
معليش لا توصي حريص بس شلون بدكم تدخلوا بالصلح بدون ما تتصلوا مع صاحب العلاقة كما اتصلتوا هناك هلا أنا بسألك شو شكوى زهير
يعني من خلال ما سمعت من خلال ما سمعت شغلة عن كتب قلت اطبعها أو لا تطبعها وهكذا اختلاف على كتب
مالك ما ماشي إذن
إذا مش
عارف شو تسمعها من غيري مالك فاهمان شيء؟
لا
ما بتسمع
لا لا مضبوط غريب
لكن أنا بدي أنا بدي سمعك إياها
الله يبارك
الخلاف أسوأ مما تظن الخلاف أسوأ مما تظن وأسوأ مما يظن علي الحلبي هل هو بيصرح انه تلميذ واقرب ورايح جاي ولاغي ومما يحس في النفس مع هذا القرب ومع ذاك البعد هو يعرف من زهير شكوى اكثر مما يعرف من شيخه شكوى شو رأيك بهالبلاء؟ ف
فأنا هلأ بالنسبة إلك بقول لك لا غرابة إنك تعطيني الجواب السطحي هذي بيستوجب إلك ما عرفت إذن لا غرابة. ليه؟ لأول مرة اللي بتفتح الموضوع بيني وبينك مباشرة. لكن الغرابة اللي بتدخلوا إذا صح التعبير من وراء الكواليس طبعا مني طيبة هي ما فيها إشكال، لكن أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل. هذا الرجل عشنا ما عشنا سنين طويلة أصدقاء، أنا سلفي هو أخواني انطعم سلفي ويوم ربنا عز وجل ذللنا طريق تأليف الرسائل والكتب بدنا نتعامل معه، وعشنا إلى ما قبل 10 سنين يعني قبل هجرتي إلى هنا بالضبط، ونتعامل معاملة أخوية، ما في مناقشات، ما في حسابات، شو بيطلع لي، شو طبعت لي، شو كذا، ما في شيء من هذا، هو لحاله كان يمشيها المودة اللي قائمة بيناتنا على حد قول الشاعر وعين الرضا عن كل العيوب كليلة، والعكس بالعكس. لكن فيما بعد لما اجيتنا لهون انقطعت العلاقة، انقطعت الصلة
المباشرة
بيني وبينه، وانقطع امدادي اياه بكتب للطباعة، لانه بتعرف الفتن في لبنان وانا هنا. بدأت تظهر اشياء جديدة اضافة للاشياء القديمة اللي كنا بالتعبير السوري نسطحها، عرفت؟ واضح؟ الى ان طف الصاع. طف الصاع معناه الانسان له نسبة معينة من التحمل. فانا الان يعني بقول بدك تنصر اخاك الظالم المظلومة، بدك انت ولا غيرك يروح عند زهير يقول له شو شكواك من ناصر، انا راح اقول لكم شو شكواي، كذب علي وافترى علي والى الان يفتري ويكذب، وبين الناس شيخنا واستاذنا وانا جاي مشان حل المشكله وانا ما يقف بيني وبينه ماده الى اخره. بهذا اللسان بقنعك انت وجارك والثالث والرابع والى اخره، لكن هدول اللي عم يقتنوا مش فاهمين شو المشكله. فاهمين المشكله هيك اجمالي مش تفصيلي. المشكله تبدا علميه ثم تتلوها ماديه وهي ثانوية. عشنا نحن الحياة كلها وهو يطبع كتبي كما يطبع أي طابع كتب الآخرين، له نسبة معينة من الربح، لكن هذا الكتاب لا يملكه الطابع بطبيعة الحال. فتبين الآن أو قبل الآن بسنة تقريبا أنه كان يخطط لبعيد جدا من تحت لتحت. هذا التخطيط أنا ماني شايفه، لكن كان في هناك إيش نذر، هالنذر كنا إيش ننهيها ما نباليها لأن أخونا وصديقنا وما في خلاف.
من باب أنت مثل أخيك عذرا.
هذا هو. أول شيء يعني حرك فيي سؤال إله فقط، طبع كتابا الحلال والحرام للقرضاوي، وأرجو أن تحفظ مني، وحينئذ إذا بدك تنصر أخاك ظالما أو مظلوما وكنت حقيقة كما نظن رجلا، تيجي بتقول لزهير حينئذ تسمع الجواب هل ما بيرضيك، ما بيقنعك فضلا أنه يقنعني أنا، لكن أنا اقتنعت يومئذ، أما هلا ماني مقتنع. مفهوم الكلام؟
لا يسجل الملاحظات
يمكن آذن بس كتاب الحلال والحرام للقرضاوي لابد يمكن طرق سمعك معروف عندك.
ورأينا مكتوب عليه تخريج مربوط، هذه إضافة علمية
كويس
مشعل جدا من برا حتى أكون دقيق.
إجا طبع تحت منه تخريج محمد ناصري أضواني، وهذا كذب. والكتاب مؤلفه القرضاوي كأي كتاب تعليق ومثل، التعليق تحت في تخريج بسيط جدا يتناسب مع علم القرضاوي في علم الحديث، يعني تخريج سطحي. بيكتب تحت تخريج محدث الشام محمد ناصري الألباني. يومئذ كنت أنا بتردد ما بين دمشق وحلب وبيروت، وقع بصري على هذا. ما هذا يا زهير؟ قال والله هذا خطأ من بعض المشرفين على الطباعة. شو سوينا؟
فضحنا
لأنه لسه هالنذر هاي ما جعلت الصاعي طف
الخفيف.
ايوه شفنا كتاب شفنا رسالة كان الطباعة الأولى مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة يعني للمؤلف، وإذا مع الزمن حقوق الطبع محفوظة للناشر. شو هذا يا زهير؟ قال هذا مشان ما يطمعوا السراقين يسرقوا الكتاب، لما بيشوفوا انه الكتاب للناشر، ناشر المكتب الاسلامي له وهبه يعني في صدور السارقين، فهذا بيمنع ايش؟ السارقين من السرقه. ومشي على هذا في عشرات الكتب، ونحن شو عم نساوي؟ عم نسطح. طبع رسالة نشر فيها خبر كذب، تم طبع المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة، ولسه نحن ما طبعنا إلا بعد سنة سنتين. هذا وأنا هون مش هنيك. بعد شوية رسالة ثانية بيعلق عليها، طبع تم طباعة المجلد الأول من صحيح أبي داود. هذا الحقيقة جعلني أضطرب اضطرابا عجيبا، مع أنه أنا بفضل الله يعني عصامي يعني بملك أعصابي لحد كبير، لكن هو اللي بقى صرت أضرب أخماس في أزداس.
بس أعلق بسيط يعني تصحيح أبي داود يعني يعتبر الشيخ هو رسالة العمر.
أي نعم.
على نهج الصحيح
هذا الصحيح ضعيف وكله تعليق كامل. هذا شيء، هذا صحيح بداود وضعيف بداود. تم طبع المجلد الأول. صرت أنا أتساءل كيف
ما تم؟
نعم
أغلق. شو الدليل زيد على الجواب؟
كانت النفساء تمكث في عهد الرسول عليه السلام 40 يوما.
قبل الأربعين قلت مرة شيخنا إذا طهرت قبل الأربعين
بس من السؤال غير هذا.
والله خلنا سؤال عارض أيضا بالنسبة للحيض أكثر وخلنا
في خلاف مدة الحيض.
الشاهد لما قرأت هذا الخبر اضطربت جدا لأني تصورت أنه أهل سرق المجلد الأول، لكن مين بده يسرق المجلد؟ موجود عندي. إذا لما كانت علاقات بيني وبين زهير خوش بوش، يمكن أنا أعطيته جزء يطلع عليه، ويمكن من باب التسامح اللي كان قائم بيننا سمحنا له أن يصور منه نسخة، أو صور هو بدون علم عندي من باب الدالة اللي موجودة بين الأخوة عادة. ممكن هيك ممكن هيك إلى آخره. بعدين الرجل لما شاف الفراغ اللي أصيب به بسبب هجرتي إلى هنا وما عاد مديناه بمددنا من الكتب، تلم فرصة وطبع الكتاب.
أما أنت لا تذكر أنك سمحت
لي؟ لا، هذا كله تظنن، كله تظنن تساؤل جعلني أضطرب يعني. وإذ كمان بيطلع هذا خبر كذب، هو بيعترف يعني. انت بتشعر بقى كيف واحدة سنتين شلون بالحديث انه الذنوب كل ما ذنب نكتة سوداء في القلب لا سمح الله حتى ايش يسود، وهكذا الاشعار كلها تؤثر بالانسان. علق تعليق على رسالة الايدين من عنده أنه هو لا يرى أن يذهب الإمام إلى النساء ويعظهم ويذكرهم، هذا خلاف رأيي. صار يمد أنفه في كتبي ويعلق ما يشاء كأنه هو إيش صاحب الكتاب أو مؤلف الكتاب. هل استعداء هذا أنا شعرت فيه تماما لهذه البرهة الأخيرة هذه، خاصة لما جاءت مثل دول الثالثة الأثاثي وهي التنكيل. شفت التنكيل؟ التنكيل كتاب لأحد علماء اليمانيين رحمه الله، الشيخ نصيف رحمه الله وشركاء، كلفني أن نقوم على التعليق على هذا الكتاب وهو بخط المؤلف، ثم على طباعته أنا على حساب محمد نصيف، وكان ذلك منه 20 سنة أو أكثر. وبقي الكتاب هكذا وزعناه بأمر نصيف. انتبهوا السراق لهذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا لأنه ألف رجل عالم فعلا. فسرق رجل في مصر اسمه شرف أو أشرف حجازي، ومن باب كما نقول نحن في سوريا تغيير شكل من أجل أكل، إجا قام طبعا الكتاب اللي كنت كاتبه أنا قام على طبعه ونشره والتعليق عليه وتحقيقه محمد ناصر الدين الألباني على نفقة محمد نصيف وشركاء. هاي الكليشة طاحت، حط هو تحقيق محمد ناصر الدين الألباني وعبد الرزاق حمزي. عبد الرزاق حمزي ما له علاقة بالكتاب إطلاقا. ليش؟ تغيير الواجهة، بده هو يبيع الكتاب. وراحت هاي، وانا شو بطول، ما بطوله هذا الانسان لو كان هون جنبي، ما بطول عبيدي انا من اعمل معه شيء، بدي اخذ محاكم ومحاكم الى الله المشتكى. لكن شو في بيت شعر يا يوسف انه اشد، ايوه ايه قول،
ودور القربى اشد،
اشد قولها بالله، قولها
ودور القربى اشد مضره.
المهند.
أيوة. بيجي صاحبنا زهير شاويش بيطلع الكتاب بيقول تحقيق محمد ناصر الدين الضاني زهير الشاويش عبد الرزاق حمزي. أبدا بلا إله شيء. إله شيء زهير الشاويش. إله مسمار جحا. تعرف مسمار جحا؟ لا تعرف قصة مسمار جحا؟
لما باع البيت وحطه في مسمار وعايز يعلق
فيه ويربط فيه الحمار تبعه. إيه هذا شو سوى صاحبنا؟ وهي عادته. بيجي بيكتب له نص سطر تعليق. نص سطر تعليق. ما له طعمة. وبيحط زي زهير يعني. هاي مسمار جحا. كمان بعد شيء عشر صفحات كمان واحدة مثل هاي هاي تعليقات. هون بقى طف الصاح ما بقى في تحمل ما مضى كفى. أنا مضيت هنا بيجي ثلاث سنوات لا أطلع شيئا. ليش؟ لأنه ما أعرف أحد يطلع ولو عرفت ما لي مطمئن له. بالشام نعرف ناس نروح لعندهم نجي لعندهم نقول هيك منيح هيك ومنيح والآخر نحن هو غربة. بدأ صار النظام يتنعنش شوي في الطباعة وبدأنا إيش نطلع معه رويدا رويدا. بالنسبة للتنكين صح لنا مين يشتري حق الكتاب هذا وبعناه وخلصنا من الشركات. وعملت مقدمة. في هذه المقدمة أشرت مش أشرت صرحت بالسارق الأول المصري وأشرت للسارق الثاني صاحبنا القديم أي نعم إشارة. لكن قد تكون إشارة أصرح من عبارة أحيانا يعني. نعم نعم يا الله. المهم أنا كتبت المقدمة فارس ثائر الزهير واتصل لأول مرة هاتفية من بيروت مع أنه تعرف طريق اتصال ما هو طبيعي يعني ظاهر بطريقة ما بقبرص من الأهل إلى آخره. تم يحكي نصف ساعة قلت له القضية ما بتنحل من وراء الهاتف إذا ممكن تشرفنا هنا نجتمع ونلتقي. القصة طويلة بس هدول القضايا بتكفيكم الآن أنه تعرفوا جرحي أنا شو هو. نهاية المطاف شكل لجنة هو من عنده من ثلاث أشخاص.
هنا نقطة هامة جدا قبل أن تقول
لي تفضل.
قلت له أنت هذه القضايا لا تحل بالهاتف احضر إلى الأردن نتباحث. حضر إلى الأردن وأتى بيتك وإلا أتتك اللجنة؟
أنا أعرف أنك موضوع لجهونتي.
نعم كان أقصد يعني لما أتى من بيروت أتى من بيروت طارقا باب بيتك رأسا.
إجا من بيروت يعني زائرة مثل عادي.
نعم
ها.
وأتاك
كيف وأتا
يعني أجل
طبعا طبعا وعشي غديناه هو واللجنة يعني إجيت وناخد يعني كانت لسه القضايا ماشي طبيعي. اللجنة شكلها هو باختياره من ثلاث أشخاص اثنين أنا بعرفهم واحد أثقي بالمية مية الثاني ما بعرفه ما في معاملة بيني وبينه لكن هو صديق الذي أثق فيه. الثالث محامي مصري لا أعرفه من قبل. الشخص اللي أنا أثق فيه اسمه عبد الرحمن الباني. أخبرني هاتفية من الرياض أنه حنيجي عندكم إن شاء الله وبيكون زهير إجا أيضا مشان حتى نحل مشكلة الخلاف ونعقدة اللجنة. وش رأنا مع بعض تشكل ثلاث قوائم، قائمة بكتب زهير اللي هي حقه، وقائمة بكتبي اللي هي حقي، وقائمة اختلفنا فيها بين إلي إلى آخره، فهي تركناها جانبا، اتفقنا عليها على طريقة ما، مش مهم الآن التحدث عنها. راحت اللجنة، القائمتين دون هني واحدة إلي واحدة إلو، اتفق عليها، كان اتفاق بالنسبة إلي بناء على ثقتي بزهير، لكن هذه الثقة خربت فيما بعد تماما، انه كتاب هذا كتاب إلك ولا إلي؟ والله أنا ما أذكر، أنت بتذكر؟ إيه هذا كتاب إلي اكتبوه، كتاب إلي اكتبوه إلى آخره، انتهينا قائمتين. ثاني يوم بتصل زهير هاتفيا بيقول تبين في خطأ في القائمتين لابد من اجتماع، اتفق مع الاجتماع وحضر هو وفرد من أفراد اللجنة لأن بقية الأفراد سافروا، وإذا هو بيتحدث عن كتاب مكتوب في القائمتين خطأ مجسم، كتاب مكتوب في قائمته
صحيح الكلام الطيب.
عرفت كيف؟ خطأ. شو تصحيح؟ الكتاب هو مختصر المنذري لصحيح مسلم، قال هذا كتاب إله. قلت له كيف كتاب إلك؟ أنت كتاب إلك ما بيكون إلا في طريقة من طريقتين، طريقة جرينا عليها قديما، وهو كنت أنا أعمل 4 ساعات لمصلحة زهير في المكتبة الظاهرية، وهو بيعطيني تعويض كان يومئذ 400 ليرة سورية. الكتاب اللي بعمله في الوقت هذا ملك زهير، ما لي علاقة فيه إطلاقا. الطريقة الثانية أنك أنت تشتري الكتاب، وأنت ما جرى بيني وبينك أي كتاب اشتريته من عندي، كيف هذا الكتاب صار إلك؟ هنا بقى دخل نقاش حار بالموضوع، وذكرته أنا بحوادث ويعرفها جيدا، أنه هذا الكتاب أول من طبعه فلان مو أنت، وإجا بده يطبع الطبع الثاني وما بده يعطيني حقي، وانت على علمك شكلت لجنة في المكتب عندك في الحازمية في بيروت واللجنة حكمت إلي، شلون صار الكتاب إلك؟ عرفت النقطة هاي؟ يعني أولا هذه طبع الكتاب أول طبع مو هو بالكويت، بعدين أعاد طبع الكتاب الناشر الأول ما أراد لسبب ما أنا فيه ما أراد يعطيني حقي، فاللجنة حكمت عليه إلي، وزهير يعرف هذا. كيف صار الكتاب إلك؟ هذا الكتاب إلي. حينئذ أيضا طف الصاع، قلت لصاحبه الصباب، قلت له بعد هالكلام هذا ما بقى في علاقة بيني وبين زهير إطلاقا، لأنه جحد للحقائق اللي هو بيعرفها بهالمصارعة هاي. المصيبة مصيبة ما هي فقط عقيدة صحيحة وغير صحيحة، إنما هي الأخلاق، وإنما الأمم والأخلاق ما بقي إلى آخره. وسبحان الله يوم هتف إلي إنه في خطأ بالقائمتين، الله ألهمني رجع لك شوفات اللي عندك اللي ببعث لك ياهو زهير، رجعت وأذي لك شوفات بتشهد إنه هذا كتاب إلي، لأنه عم يعطيني حق المحقق والمؤلف. شلون هذا الكتاب صار إلك وعم تعطيني نسبة معينة بصورة مستمرة؟ عرفت كيف؟ كتبت اعتراض على هالحكم تبع اللجنة وأعطيته للصباغ قلت له تفضل اقرأ أنا مسامين الغير. هذا قبل طبعا ما أحسم الموضوع بهالحرارة هذه. وخرج زوير من هنا يعني طريدا من دكتور مقاطع بالمرة. اللجنة وصلها الاعتراض كمان مشوار ثاني اجت. وبعدين انا على يقين ان هاي كلها لعبة زهير. شو اللي بيجيب المصري المحامي المصري من مصر بيحضر هون بيومين ثلاثة او الى اخره الا يكون هو مدبر الموضوع. طبعا هو رجل قدير من ناحية المالية. المهم حضرت اللجنة اخذت درس من الصلح السابق والقطع اللي واقعين فيه فأخذوا تعاود من زهير ومني أن حكمهم بيكون نافذ. كل أنا قرأت النص بناء على المستندات والوثائق والبينات أنه حيحكم مني ولازم حكمهم يكون نافذ على فريقين. كلمة البينات أنا اقترحت في عندك مانع الكلام للمحامي لأنه هو أصل الموضوع أن نضيف البينات الشرعية. قال ما في مانع. كتبت أن البينات الشرعية بتوقيعي وتصلت الاجتماع معه إلى آخره. عملت قائمة جديدة كمان تفصى كانوا عاطينه كتابين ثلاثة خطأ وإذ الآن شركوا معي في مختصري لصحيح مسلم وفي مختصري للبخاري جعلوا شريك معي.
المختصر كله مختصر المنذري لمسلم؟
نين المختصر المنذري شريك.
نعم.
مختصري أنا إله.
نعم.
جعلوا إله.
نعم.
ومختصر البخاري شريك معي.
نعم.
إلى آخره.
علما
أنه
مالو شراكة
مالو. أنا شريك معه في الطباعة. شوف الجماعة يعني شيء عجيب. بمعنى أنا في أول مرة بشترك مع زهير بقول له أنا بدي منك حساب لأنه مو بيتكون حق التأليف فجعلني شريك معك في الطباعة وأنا بيطلع لي حق المؤلف وحق إيش الشريك مناصفة. جعلوه هو شريك معي في الكتاب كما لو كان مشترك معي في تأليف الكتاب. خلاصة ومشيت المعاملة هكذا ما نعرف شو مخبى. بالأخير اتخذت لجنة قرار وقع وقع. وشو وقعت؟ أمر دبر بالليل بدنا نجي عندك ما ناخذ من وقتك شيء كثير. صدت في يومها متواعد أنا وزوجتي موعد. قلت له والله أنا الآن نازل. قال أنت بالسيارة؟ نالو خير والله نزلت بالسيارة لقدام الدخلة هناك حتى أجو. وقع يا الله وقع. ومش ما بيقول عنه بالشام يا غافل ملك خير الله. ورجعنا قضينا سهرتنا اجتماعنا رجعنا يا للإيش لله في شيء بياخذ اللب. رد كتبت اعتراض ولسه كان عضو من اعضاء اللجنه اللي انا اثق فيه كان موجود ورحت لعنده الفندق. نعم. قريت عليه المسوده تبعي قلت له ارجو انك تكتبها بخطك وتقدمها للجنه وفعل جزاه الله خير. وماشي الايام وزهير بحرك الدنيا هون 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 شو بيحكي عن الشيخ الألباني الله عليم. بس بشوف الناس بدهم يحدوا ايش طبحا ومش دارين هو شو مساوي. اخيرا رفع تقرير تبع اللجنة الاخير هذا رفعه للقضاء مشان ياخذ صبغة الرسمية. نحن بالتالي رفعنا ايش نقض الدعوة هذه وماشي هلا القضية في المحكمة. بحط وسائط هون وهون والناس بدهم يعالجوها صلحا، وهي القضية ما بتعالج صلحا. فأنا إذا كان حدا بده يعني الخير وبده يطبق هذا الحديث، يقال لزهير مثلا أنت عم تدعي أنك شريك مع الشيخ في صحيح البخاري مختصر البخاري، كيف أنت شريك معه؟ هل أنت شاركته في التأليف؟ ظني رح يقول لا، ده كان شلون صرت شريك معه؟ يمكن يجيب أمور بها إلى علاقة بالطباعة، لكن ما بتجعله شريك في في المؤلف.
حق النشر
هذا هو، وحق النشر نحن
هو يقول من كلامك إيه؟ يقول ضاعت علي مطلعة في دمشق مشان صحيح البخاري،
شو ساوي له؟ هذا له علاقة أنه يصير شريك معي؟ أنا كنت شريك معه وضاعت الخسارة تبعه وضاعت الخسارة تبعي، وعفى الله ما سألك، وبعدين طبع طبع الثانية والثالثة وما أدري كم طبع والآخرين، والله وسع له الخير بسبب هالكتب اللي عم يطلعها، شلون صار شريك معي؟
لا وشريك
آه
كذلك
نعم كذلك مختصر المنذري
بداية حكمت به لجنة في مكتب الزهري.
اي نعم الشاهد بقى في اشياء غريبة جدا بقى، اشياء غريبة جدا. الان صحيح الكلم الطيب، هاي ما لها علاقة بلجنة التحكيم، وان كان الى علاقة لانه حكموا له انه صحيح الكلم اله اله ملكه، ونحن شلون بيصير ملكك؟ يا بوقتك يا شراء، شراء ما اشتري بوقتك ما صار، فإذا شلون ملكك؟ الشيء الجديد الآن، إذا كنتوا بعيدين عهد عن الكتاب ومقدمته، هي مقدمة الطبعة الأولى، بقول أنا هون أما بعد فقد اقترح علي الأخ الفاضل الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي أن أختصر كتاب الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية الذي كنت علقت عليه وخرجت أحاديثه إلى آخره.